بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ قال عليه السلام: نزلت في القائم من آل محمد. بارك الله لنا ولكم ذكرى ميلاد الإمام الحجة ابن الحسن عليه السلام، منقذ البشرية من الردى. الحديث عن الإمام الخلف الباقي حديث فيه من الجمال والروعة ما يستمد من خلال جمال وجوده النوراني. فما ذكر اسمه في مجلس إلا وحلت البركة على الحاضرين لشرف ذكر الخلف الباقي. صلوا على محمد. أحيانا تكون القضية من الجلاء بمكان، إلا أن ثمة أفراد لا يروق لهم أن يتعاطوا المشهد على حدود وضوحه وجلائه، وإنما يحاول الواحد منهم أن يبحر في مسافات بعيدة، وربما تكون وراء هذه القضية الكثير من الأسباب التي لا أجد ثمة حاجة ملحة في استعراضها، لأنها أيضا من الجلاء والوضوح بمكان. ابدأها من التعصب ثم انحدر بعد ذلك واتجه يمينا وشمالا، ثم تقدم أو تأخر، وإن شئت فالتفت إلى الوراء قليلا، تجد من الروافد والمسارات المتعددة ما يؤمن لك شفيعا فيما هو المدعى. وإن كان ثمة شيء فهو الصراع وعدم التوازن بين ما هو مؤدى البصر وما هو مؤدى البصيرة. كثير من الناس من الله عليهم بنعمة البصر، كما أحدث تكوينا ما يستوجب بصيرة، لكن الانخراط في بعض التوجهات يكسب المشهد ما لا تحمد عقباه. وقتها ربما عمي على الإنسان أو عمي عليه ما يمكن أن تصل إليه البصيرة، أو في أدنى المستويات ما تحققه القوة الباصرة عند الإنسان، ولأسباب مختلفة. أحيانا تظن أن الإنسان الذي يمتلك عينين وسيعتين وأكثر من ذلك أيضا ربما فيهما من البريق ما يكفي، إلا أنه لا يشخص ما يتجاوز الأمتار المعدودة. أحيانا يكون السبب تكويني، وأحيانا يكون شخصي، وأحيانا تتدخل عوامل طارئة فتضع الحد بين المسافات. من هذه القضايا التي هي من الجلاء كالشمس في رابعة النهار مسألة ميلاد الخلف الباقي من آل محمد. فبالنتيجة أيضا هنالك توجهان. التوجه الأول هو الذي يسلم بالحقيقة تسليما مطلقا، وهنالك من لا يتأتى له هذا الشيء، وإنما هو على طرف التشكيك تارة أو النكران لحقيقة الأمور. أما نحن أيها الأحبة أيها المؤمنون، فيكفينا ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام، وهو من الكثرة بمكان، وقد أتعب علماؤنا أنفسهم في سبيل البحث جمعا وترتيبا وتمحيصا وتفريعا. وما علينا أيها الأحبة إلا أن نغادر مساحة التلقي أي الثقافة المتلقات إلى ثقافة القراءة بالتروي والتمعن، والاستعانة أيضا بمن لديه القدرة في وضع النقاط على الحروف، لأن الساحة لا تخلو من غث وسمين فيما هو المطروح في مساحتها الثقافية، إن على مستوى الكتب أو المجلات أو النت، بل وأكثر من ذلك أيضا بات الغث والسمين يتربع في صدور الرجال كما هو واضح وبين. الإمام علي عليه السلام أبو الأئمة، وردت روايات كثيرة كون الخلف الباقي من ولد علي عليه السلام. من هذه الروايات عن علي عليه السلام يقول: هو رجل مني. والأحاديث في هذا المعنى عبارة عن 225 حديث، كلها تقول أن الخلف الباقي من ولد علي عليه السلام، وهي صريحة وواضحة. يكفي النص الذي تلوت: هو رجل مني، الإمام علي عليه السلام. ومن الجميل أن هذا الحديث أيضا طرق الرواية له متعددة، من فريق الإمامية ومن فريق السنة. أما كون القائم من ولد فاطمة بنت النبي محمد سلام الله عليها، فهي عبارة عن 202 حديث. إذا عندك تحسب احسب اجمع، يعني لما يجي لك واحد يقول لك فلان ولد فلان، أنت تصدق على طول، مقتضى الأنساب هو هذا، وإلا المشاكل تجيلة تصير. إنزين، عندك 225 حديث أنه من ولدي علي، وعلي يقول مني، هو رجل مني. الزهراء سلام الله عليها أيضا يروى في حقها في كون الحجة من ولد فاطمة سلام الله عليها 202 حديث، يعني أكثر من 500 حديث. أم سلمة تقول: سمعت رسول الله محمد صلى الله عليه وآله يذكر المهدي عليه السلام، فقال: نعم هو حق، وهو من بني فاطمة. هذه الرواية أيضا عن طرق العامة أكثر رواية منها عن طرق الإمامية. رغم ذلك الشمس مو موجودة. كون الإمام المهدي عليه السلام من ولد السبطين، يعني من أبناء الإمام الحسن والحسين عليهما السلام، نص الرواية يحتمل هذه المفردة السبطين بين قوسين، يعني مو ابن الحسن على الانفراد ولا ابن الحسين عليه السلام على نحو الانفراد، وإنما ابن السبطين. في هذه القضية 125 حديث كلها تقول على أن المهدي عليه السلام من ولد الإمامين الحسن والحسين. في ذخائر العقبة رواية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: يولد منهما مهدي هذه الأمة، أي من ولد الإمام الحسن والحسين السبطين. الإمام الحسين أيضا ينفرد أو تنفرد الروايات به في 136 موطن، يعني 136 حديث تؤكد على أن الإمام المهدي من ولد الإمام الحسين عليه السلام. هناك اشتراك مع الإمام الحسن في 125 حديث على أنه ابن السبطين، ثم انفراد للإمام الحسين عليه السلام من حيث مدرسة النص على أن هنالك 136 حديث تقول أنه من ولد الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. أيضا هنالك روايات، من هذه الروايات ما يرويه ابن عمر عبد الله. عبد الله ابن عمر من الرواة الذين أكثروا الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ومجموعة من الروايات التي يرويها هذا الصحابي تم إلغاؤها، وئدت تماما وتسرب منها الشيء القليل فيما يعني القضايا ذات المساس. أما الروايات التي لا تتحرك في مساحة المساس فبقيت تحافظ على وجودها، خلى النثار هنا وهناك تضع يدك عليه بين طيات الكتب فيما لو قدر لك شيء من ذلك. يقول: يخرج رجل من ولد الحسين، يروي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يخرج رجل من ولد الحسين عليه السلام من قبل المشرق، لو استقبلته الجبال لهدها واتخذ منها طريقا. هذه الروايات أيضا يمكن أن يضاف إليها مجموعة من الروايات في شأن الإمام الحسين عليه السلام بحيث يرتقي معنا الرقم إلى هذه النسبة، 208 حديث من الفريقين تنصص على أن الخلف الباقي من آل محمد هو من ولد الإمام الحسين ابن فاطمة بنت محمد. أما في كون الإمام الحج عليه السلام من أبناء الأئمة الأقمار التسعة عليهم السلام، يعني من ولد الحسين، فالنصوص الموجودة في هذا الجانب ليست إلا مؤمنة لحد التواتر. 165 حديث ينصص على هذه القضية أنه من أبناء المعصومين عليهم السلام التسعة. من ضمنها حديث طويل الذيل، أهم ما يعنينا هذه الفقرة منه. قال عليه الصلاة والسلام: ومن صلب الحسين عليه السلام يخرج الأئمة التسعة، ومنهم مهدي هذه الأمة. هذه الرواية أيضا صريحة وواضحة وبينة، لا بد من أخذ النسق الترتيبي في المعصومين عليهم السلام لتنتهي بنا الحالة من علي إلى الخلف الباقي. هنالك رواية أكثر وضوحا وجلاء في كون الإمام المهدي عليه السلام هو الإمام التاسع من ذرية الحسين بن علي عليه السلام. هناك كون الإمام في ضمن المنظومة التسعة، هنا لا، أنه التاسع. 160 حديث ترشدنا إلى هذا المعنى على أنه الإمام التاسع. 165 حديث تقول له هو من التسعة. اجمع هذه على هذه، اجمع ما تقدم، وكل المهدي ما انولد، وكل المهدي ما اجى. في كون الإمام المهدي عليه السلام من ولد الإمام السجاد عليه السلام، 197 حديث ترشد إلى هذا المعنى صريحة على أنه من ولد الإمام السجاد عليه السلام. كونه من ولد الإمام الباقر عليه السلام، 121 حديث تنصص أيضا على هذه الحقيقة، أنه من ولد الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي. 121 حديث في كون الإمام المهدي عليه السلام من ولد الإمام الصادق عليه السلام، 120 حديث تقول أنه من ولد الإمام الصادق. نتسلسل في هذا الموضوع أو في هذه الأرقام حتى نصل إلى كون الإمام عليه السلام هو الإمام السادس من ولد الإمام الصادق عليه السلام. 112 حديث كون الإمام من ولد الإمام الصادق الإمام السادس. عندنا الإمام الصادق، الإمام الكاظم، الرضا، الجواد، الهادي، العسكري، الخلف الباقي من آل محمد. في كونه من ولد الإمام الكاظم عليه السلام، 121 حديث أنه من ولد الإمام الكاظم، وفي هذا رد على حركة الوقف أن المهدي مو الكاظم كما تلبس على عقول البعض في فترة من الزمن وإن انقرضت هذه الفرقة. أما كون الإمام المهدي عليه السلام من ولد الإمام الكاظم عليه السلام فهنا على أنه الخامس من ولد الإمام الكاظم عليه السلام، هناك 115 حديث أنه من ولد الكاظم عليه السلام وأنه الخامس من ولد الإمام الكاظم عليه السلام. 121 و115، شوف الأرقام شقد ولوين واصلة. في كونه الإمام الرابع عليه السلام من ولد الإمام الرضا عليه السلام، 111 حديث، 111 حديث أنه من أبناء الإمام الثامن كوكبة الإمامة. في كونه من ولد الإمام الجواد عليه السلام، 109 حديث أنه من ولد الإمام الجواد. في كونه من ولد الإمام الهادي عليه السلام، 107 حديث أنه من ولد الإمام الجواد. في كونه من ولد الإمام العسكري عليه السلام وأنه الخلف الباقي من آل محمد، 107 حديث. يقول الإمام الرضا عليه السلام في حديث: الخلف الصالح من ولد أبي محمد الحسن بن علي، وهو صاحب الزمان وهو المهدي. هذه الأحاديث على كثرتها تبقى غير مقنعة لجماعة معينة، بل أكثر من ذلك وصل بالبعض منهم إلى إنكار أصل القضية، قضية المهدوية، أنكرها إنكارا مطلقا، لا مهدي ينتظر بعد أحمد سيد البشر. هذه مقولة قيلت في يوم من الأيام. الإمام المهدي عليه السلام يشكل ميزانا على أساس من تتضح الرؤية لمن أراد أن يعيشها جلاء بين مسارين، مسار الحق ومسار الباطل. وكلنا يعلم أن الصراع بين هذين المسارين منذ أن وجد الإنسان على وجه الأرض وهو قائم، وإلى يومنا أيضا لم تضع الحرب أوزارها. نعم، الصراع يخبو أحيانا تهفت ناره، ولكن يبقى كالجمر تحت الرماد. أيضا الصراع ليس بالضرورة على نحو إراقة الدماء في ميادين القتال. أحيانا الصراع فكري، أحيانا الصراع سياسي، أحيانا الصراع مذهبي، أحيانا الصراع اقتصادي، وهكذا. لكن تبقى مفردة صراع هي القاسم المشترك بين هذه المفردات. الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل، الهدف الغاية إيجاد وسائل لدى الإنسان الفرد العادي أنا وأنت للتمييز بين هذين الخطين، خط الحق وحق الباطل. المشكلة التي تعترض طريق الكثير منا هو عدم جلاء ووضوح المفارقة بين هذين المسارين. السبب في ذلك تلبس أحدهما بالآخر، وخصوصا الجانب المعدول أي جانب الباطل. أحيانا يقف الإنسان أمام صراع في مجتمع وقفة المتحير، لا يشخص الحق لمن. وحتى في زمن الإمام علي عليه السلام وقف جماعة حتى جاء النص موجود، وأما فلان من الصحابة، وأما فلان في أمر علي، وأما فلان فقد حاص حيصة. حاص حيصة يعني صارت الأمور مواضحة عنده، رغم أن هذا الرجل مو إنسان عادي، هذا من الطبقة المتقدمة في طابور الصحابة، ممن ضحى وممن كتبت له السعادة الأبدية والشهادة بين يدي علي عليه السلام، ولكن في فترة من الفترات حاص حيصة. هذا درس لنا، خلنا نعرض ذاك المشهد التاريخي الذي يأبى إلا تشخصا وفرضا للواقع على يومنا هذا ونشوف. رجل صنعه درب الجهاد، قاتل بين يدي رسول الله، أمه أول شهيدة في الإسلام، أبوه عذب ونكل به حتى لفظ أنفاسه، وهو أيضا أعطاهم كلمة الكفر في مرحلة من المراحل. سبحان الله. وينزل في حقه قرآن، ويحضر البيعة لعلي في الغدير، النبي الأكرم يلتحق بالرفيق الأعلى، الرجل يحيص حيصة. المشهد مو طبيعي. الباطل، راح أجي على نقطة من النقاط، يتصف بسمة غير موجودة في الحق، وراح أبين عليها، هي اللي تذب الإنسان في الهاوية، هي التي تسقط الإنسان في الهاوية. فعدم جلاء الصورة ولأسباب متعددة الناس تتغربل في فكرها. عاد أحيانا الواحد تدخل يد الغيب وتشيله، وأحيانا يبقى حتى الرمق الأخير. الأمر الثاني، طبعا في حديث أيضا عن الإمام علي عليه السلام أنا أكثر من مرة ذكرته، أعرف الحق تعرف أهله. لا تقس الحق بالرجال، إذا تقول والله الحق في فلان الدنيا تروح بعيد، راح أكد على هذا المعنى. المفارقة بين الحق والباطل أن الحق متقوم بذاته عكس الباطل، الباطل متقوم بالغير. الحق ظاهره وباطنه واحد، ما يتعبك ما يلعوزك، الباطل لا. ليش؟ لأن الباطل أحيانا حتى يفرض وجود لابد أن يلبس لباس الحق. ما فيك تصدق إنسان يحمل شعار الباطل، ما تهرول براه، ما تحقق رغباته. أما إذا لبس عباءة الدين اعتمر عمة الدين إذيك الساعة، إذا صار ما يحكي إلا بالآية ولا يستدل إلا بالرواية، ودورة المصباح ما تطيح من يده، وربما صلاة الليل أمام الملأ العام، هذا بعد ما فيك تقول لا. وقد يكون الباطل مستقر في كينونته، ما يقدر اللي يسمع الإنسان الغنة أو الذي يرتكب واحدة من الخطايا ويتجاهر بها أمام الملأ العام. خلنا من إنسان ما يتجاهر، إنسان يتجاهر بها أمام الملأ العام، من يجيك ويقول لك لا تسمع الغنة حرام، لا تراب الربا حرام، هو أكبر مرابي، تقبل من عنده؟ ما تقبل. لكن لما يجيك ويقول لك ترى الربا حرام كالنار تأكل الحطب، أمالك تروح بعدين، وبعدين يقول لك ترى لو تترك الربا أحسن، خلاص لبس الحق. هو لأن آية ورواية. إحنا الإشكالية، فكون الحق متقوم بذاته لا يحتاج إلى عضيد، على العكس من ذلك الباطل يلبس الحق، يرتدي، يتحرك به في أوساط الأمة. الحق دائما وأبدا مصدر للفائدة، على العكس من ذلك تماما الباطل دائما إلى الخسران. قد يكون لوهلة من الزمن، قد يكون في مساحة من المساحات يحقق شيء من المكاسب، لكن سرعان ما ينهار بصاحبه وإلى هوة سحيقة، ما يقدر يطلع بعدين. والمشاهد من خلال النص القرآني أكثر من أن تحصى استدلالا على هذا الجانب. وإحنا ربيع القرآن على مقربة منا، ونحن إن شاء الله وأنتم على مقربة منه، يبلغنا وإياكم والمؤمنين والمسلمين صيامه، صيام الشهر الذي يشكل ربيعا للقرآن، علينا نستنطق القرآن ونستوحي منه الدروس والعبر. هذه خارطة عمل، خلنا نعرضها على القرآن في الشهر الجاي. فهذا الخير المطلق يضرب له مثال بالماء. القرآن أصلا يعطي حقيقة مطلقة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وين ما تخلي الماء يعطيك نتيجة وثمر. اتفاقا حتى النار تستخرج من الماء. الباطل على العكس من ذلك تماما، يا سبحان الله ما تشوف نتيجة من عنده. هناك مسألة من حقي أنا أسأل وأنت من حقك تسأل، ليش فلان مستغرق في جانب الحق فلان مستغرق في جانب الباطل؟ جماعة لا والله يترنحون بين الحق والباطل. المسألة مسألة قابلية ظرف. أنت إذا جئت بكأس لا يمكن أن يستوعب الكأس أكثر من القدر الذي يمكن أن يشكل ظرفا له، على العكس من ذلك عندما تأتي بكأسين بثلاثة بأربعة أنت تأخذ أكثر من الحاجة، الظرف قابل للأخذ. إحنا مشكلتنا مع الحق أن إحنا أحيان لدينا ظرف يمكن أن يستوعب توكينا تكوينا لشيء كثير، ولكن نحن نقوم بدور التقليص. مثال بسيط، واحد عنده قطعة أرض يقدر يبني عليها بيت واسع ويرتاح، هو ايش يسوي؟ يجزئها ويبيع منها ويضيق على حاله ويضيق على عياله، ظرف غير قابل بعدين يصير. بعدين يقول لا والله بعطي الولدي هالشكل وبعطي الولد، ما الأرض راحت، وين تعطي ولدك؟ احنا والحق كذي. الباطل يفتش عن المساحات على حساب من؟ على حساب مساحة الحق. بقدر ما تتقلص مساحة الحق في داخلي وداخلك، بقدر ما تتسع مساحة الباطل، حتى يصل الإنسان والعياذ بالله إلى مرحلة أن يكون شريك أو مباشر في قتل المعصوم عليه السلام وفي محاربة المعصوم عليه السلام. هذه هم موجودة وحاصلة. الباطل لا يكتفي بالفرد وإنما يبحث أحيانا عن المجتمع ويبحث أحيانا عن الأمة. والمجتمع على صنفين، صنف متماسك وصنف مضطرب. الصنف المتماسك يتقوى بالإيمان، يتقوى بالحق. الصنف المضطرب يتخلى عن عرى الحق، هنا يسيطر الباطل، يبدأ يثبت قواعد ويضع متقاطعات طرق ويفتح مسارات، وبعدين الأمة تضيع. فالمجتمع المضطرب، مضطرب عقديا، سلوكيا، اقتصاديا، سياسيا، عسكريا، أدلجة، عندما يضطرب في واحدة من هذه المساحات، الباطل يقولها أنا ذا، أنا الضيف الذي لا بد من استضافته. ما فيك تقول له ما خليك بعد، لأن المساحة صارت وهيأت له الأسباب. أيضا هنالك مفارقة بين الأثنين، أن الحق متحد الوجه، لأن الحق له مصدر، له منطلق، مصدره منطلقه هو الله سبحانه وتعالى، والله واحد غير متكثر. على العكس من ذلك الباطل، واجلب عليهم بخيلك ورجلك. إبليس زعيم طابور البطلان، زعيم طابور الباطل، هذا وجوه متعددة متلونة. الحق ثوب واحد، إذا فتشت عن حقيقة الحق تجدها متجسدة في ذات النبي الأكرم محمد وأهل بيته بما فيهم الخاتم، وهو الخلف الباقي من آل محمد. أيضا هنالك مفارقة بين الأمرين، أن الحق يحمل مضمونا، الباطل فارغ من المضمون. وخلنا نجرب ونشوف، ننتزع لنا مصداق من المجتمع نشوف هذا الشيء. أحيانا الواحد يدعي الحق، وأحيانا يدعو إلى الحق بناء على وجود ما يستوجب الدعوة للحق، معرفة بالشيء، معرفة بما للشيء، معرفة بما على الشيء، يعني لديه إلمام كامل بما للحق وما عليه، يتحرك في وسط الأمة. مضمون موجود، رصيد قرآني موجود، رصيد سنة موجود، رصيد قول علماء موجود، رصيد قول الباحثين موجود. طرف آخر على العكس من ذلك تماما، كثير القضايا، كثير ما يحمل شعارات، كثير ما يكتب بالقلم العريض ويسطر العناوين، لكن مضمون ماكو. لما تدخل معه في استكشاف قضية من القضايا تشوف الرجل خاوي، خالي الوفاض، أصلا شيء ما موجود، أكثر من لقلقة اللسان ما موجود. لما تقول له وش الدليل على القضية ما موجود، لما تقول له شلون تبني الدليل على القضية مع فرض وجوده ما يعرف يرتب أوراق، بس مع الهمج الرعاع، مع كل ناعق. وبعدين ما يضر شيء يترتب على هذا النعيق والجير وراء هذا الهمج الرعاعي، ما يدري وش يترتب عليه من أثار، هدم شخصيات، دربكة أوراق، إسقاط مشاريع في الأمة والمجتمع، كله مو بحسبانه. وأحيانا ضرر بالمذهب، أحيانا ضرر بالدين، أحيانا ضرر بالإنسانية بما هي إنسانية، ما ملتفت، همش الناس هوست هو هوس، ما يدري شنو. وهذا ما تقول لي مو موجود. أنا أذكر لكم حادثة بسيطة جدا عشتها واقعا، أنا عشتها. في يوم من الأيام كنت ألقي قصيدة في أحد الأماكن في إحدى الحواضر، فكان من ضمن القصيدة يوجد شيء من الإشارة إلى قضية من القضايا ذات مساس مباشر بشخص معين، سمونه في الشعر أو في البلاغة تعريض. فكان يهمني أوصل له رسالة من خلال الشعر، هو موجود خو موجود، فاللي في المكان اللي جالسين ما بقول احتنية مسجد حتى تبين أو حوزة أو شيء لا تبين الأمور، صار الجماعة استلطفوا شيء من الشعر فقالوا أحسنت وأعده، هو كان يهوس وياهم أكثر منهم يعني صوته يوصل إذني أكثر منه. أنا خلصت قصيدتي جيت قعدت يمه، قال لي أحسنت سيدنا والله خوش قصيدة. أنا والله الحين قاعد تقولها، أنا قاعد أنا أعرض فيه وأنا قاعد أحكي لي والله خوش قصيدة وأحسنت قصيدة. أنا في سانحة الخاطر جاني من مجزو أحد البحور الشعر وأنا قاعد يمه، قلت له شيخنا؟ قال لي نعم. قلت له سمعوا الشعر ولكن ليتهم إذ سمعوه عرفوا المقصود منه قبل أن يسترجعوا. دول أصلا ما فهموا ايش قلت أنا، ليش ما قالوا لي أحسنت؟ مشان طقوني أصلا في محلي، وهم ما تعود مرة ثانية. قال أحسنت سيدنا والله، كتب لي كتب لي أنت مقصود فيه كتب لي. أحيانا كذي تصير الأمور، هو ما يدري وش قاعد يسوي بس على الخيل يا شقرة، لما يدري وش صاير في الدنيا، تثبت تروى شوف اللي لك واللي عليك، مو بس انت في هالكوكب وياك عالم والمصير واحد، كلنا في سفينة واحدة وكلنا من حولنا أمواج مضطربة وكل منا مسؤول عن نفسه وعن الرعية من حوله بمسؤولية كنا نلتفت لها. أن الصراع بين الحق والباطل صراع مستمر، هذا الصراع نهايته القضاء عليه. لا تفكر تدورها من فلان دولة ولا من فلان حكومة ولا من فلان حزب ولا من فلان جهة، حصر على من جاء في حقه لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج المهدي منه. متى؟ عندما تملأ ظلما وجورا. واحد يقول أزد من هالظلم وهالجور، مرت أدوار فيها ظلم وجور وعشنا أدوار فيها ظلم وجور، وربما الآتي من الأيام يحمل من صور الظلم والجور ما هو أكثر سوداوية مما مضى وأكثر دموية مما مضى. احنا ما عندنا سلم غيب ونصعد درجة عن درجة لنوصل ونشوف الأمور واضحة أمامنا، احنا عندنا ناس مدرسة ناس نتعاطاها بقدر ما تعطي. لذلك من هنا تأتي حركة المنقذ، ومسألة المنقذ مو حصر على أبناء هذا المذهب، وإنما مسألة المنقذ نظرية بشرية عامة بشر بها الأنبياء والأولياء والرسل. نعم كون المنقذ متجسد في الخلف الباقي عليه السلام هذا مؤدى النصوص الصحيحة والصريحة عن محمد وآل محمد. لذلك لا بد وأن نتعرف على شخص المنقذ والمرحلة تلح علينا في هذا الجانب، ولا بد أن نتعرف على حدود حركة المنقذ عليه السلام. بعض أحد يبشع صورة المنقذ في ذهنية الأمة بناء المهدي عليه السلام، بس يطلع يقعد بثكنة عسكرية يصدر أوامر جلدوا فلان طقوا فلان ذبحوا فلان دمروا فلان جهة. لا، المهدي على الأمة رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هنالك في التنظير القرآني هنا في التجسد الواقعي أن المهدي عليه السلام رحمة على الأمة، وإذا نريد نسوق للفكر المهدوي على هذا الأساس. كفى صبغا للمشهد بلون الدم، التحفيز هذا ما ينبغي أن يدخل، لأنه دخيل علينا. أهل البيت عليهم السلام من الإمام علي عليه السلام الذي خاض الحروب، الإمام الحسين عليه السلام خاض الحروب، لكن حروب مفروضة. الإمام علي ما حارب في الجمل رغبة في الحرب، وإنما فرضت عليه في عقر داره، لابد الواحد يدافع عن نفسه، حياض دولة مسلمة لابد من الحفاظ عليها. لو لم يتحرك أمير الشام إلى صفين لما تحرك علي من الكوفة، لأن الإمام علي لو لم يتجه في اتجاه الصين لرأى في اتجاه صفين، لوطأت خيول الأمويين المسجد الكوفي، مسجد الجامع بمحضر علي عليه السلام. الإمام لابد يطلع. النهروان أوضح من أن توضح. فنشوف حركة المهدي شنه سعتها، شنه أبعادها، هنشوف حتى الإنسان يهيئ سببا من أسباب الظهور. ثم بعد ذلك نتعرف على حدود الأمة المنتظرة للمهدي عليه السلام. طاف الآن 1200 سنة تقريبا، الأمة تنتظر المهدي، يعني مجموعة من حلقات البشر انطوت وراحت وما تشرفت بشرف النظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام. وربما أيضا نحن نوفق وقد لا نوفق، وتأتي أجيال من ورائنا، لكن مسؤوليتنا نحن في هذه الحقبة من الزمنية التي في أقل التقادير نرى أنها قريبة من عالم ظهور إن شاء الله، نقول إن شاء الله لا على نحو التحديد، لأني أنا ضد فكرة أن والله البكرة المهدي بيطلع، والله سوى الجسر بين بلد وبلد خلاص هذه العلامة الأخيرية، والله فلان ملك شالوه جابوا ملك محله خلاص هذا ملك مال صاحب الزمان، ما أدري شنو صار في فلان بلد. لا، أصلا أكثر روايات الملاحم والفتن روايات ساقطة الأسانيد ومضطربة الدلالات، وما يقدر يلج في البحر إلا اللي عنده سلطنة ومعرفة بمعطيات البحر بأهوال البحر. العلم بحر أكثر عمق واضطراب من المحيط، كون واحد متمرس. مو هاللي قاعد يصير لنا، والله قاعد يصير كارثة. روايات تصبغ هي أحلام وصبغونها بصفة الرواية، وعلى المنابر موجودة، ونغذي بها أفكار وما نضرب حساب لما وراءها. فكن نلتفت أن هذه الأمة أنا وأنت ومن حولنا شنو هو المطلوب منا. بعدين تجي المقولة كما قال الشيخ الفضلي حفظه الله تعالى من عليه بالعافية، من المنتظر للآخر؟ احنا قاعدين ننتظر فعلا المهدي، والمهدي قاعد ينتظرنا. بس هالمقولة هذه حطها على طاولة ورتب أوراق، فعلا المهدي عليه السلام هو اللي قاعد ينتظر لنا، أو إحنا اللي قاعدين ننتظره؟ هو قاعد ينتظرنا يا جماعة. يا علي النبي الأكرم، يا علي إذا نهض معك 40 فجرب سيفك وإلا فاصبر. المهدي نفس الشيء. المهدي كلنا يعرف في بعض الروايات أن الإمام المهدي عليه السلام يتردد على قبر جده النبي الأكرم محمد، روايات موجودة. انزين تعال انت روح شوف المدينة وشوف الوضع، صحيح زوار واجد، صحيح شيعة، لكن هذه الأمة اللي تنتظر المهدي؟ هذا الشيعي اللي يتحرك في داخل المدينة المنورة بلباس فاضح وبحركات مبتذلة، ومن المحتمل أن يكون بمرأة ومسمع من الخلف الباقي، هذا ينتظر المهدي؟ هذا ممن يهيئ للمهدي سلطانا؟ مشكلة. لذلك المسألة أن المهدي قاعد ينتظر أمة تكمل دورها وإعدادها واستعدادها، تلك الساعة تطلع الأمور. اللهم لا تجعلنا ممن يبعد زمانه، بحق محمد وآل محمد، غفر الله لنا ولكم.